بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم في هذا الحوار الخاص الذي نسجله في العاصمة الأردنية عمان. وضيفي في هذا الحوار الخاص هو الدكتور عمر الأشقر، داعي الإسلامي والأستاذ الجامعي المعروف. دكتور عمر، حياك الله.
يا مرحبا.
رغبت في هذا اللقاء معك بسبب ما يدور من جدل ومن حوار مكثف في أوساط المراقبين للحراك الذي يجري في العالم الإسلامي، في العالم العربي بالذات تحديدا، منذ ثورة تونس مرورا بثورة مصر وانتهاءا بهذه الثورات التي ما تزال في أوجها في سوريا، في ليبيا، في البحرين، في اليمن، وربما ثورات أخرى قادمة على الطريق. هذا الجدل وهذا الحوار يتركز على دور علماء الدين، علماء الإسلام، وعلى لجوء عامة الناس إلى الدين كمبرر أو كمحفز. فعلنا نبدأ من نقطة أساسية، ما هو الموقف الإسلامي الذي يمكن أن يستنبط من الأدلة تجاه هذا الحراك، هذه الثورات التي بعض الناس انطلاقا من فهمه للإسلام حرمها، والبعض الآخر اعتبرها من أعظم الأعمال إنكارا للمنكر وأمرا بالمعروف؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي، أنا أعيش في هذه القضية منذ فترة طويلة وليس من الآن. أنا كنت موقن بأن حال الأمة الإسلامية سيتغير ويتبدل، وبخاصة العرب. الأمة الإسلامية العربية بالذات في الفترة الأخيرة، 40 سنة، 50 سنة، قد يكون أكثر من ذلك، هبط مستواها إلى درجة كبيرة جدا، وأصبحت في كيانها، في نظمها، في أخلاقها، في دولها، في كذا، مستواها هابط إلى درجة كبيرة، وأصبحنا أضحوكة بين الأمم والشعوب، وأصبحنا نخجل من أنفسنا إذا ذهبنا إلى ديار الغرب أو كذا. يعني ليس سرا أن المؤتمرات العلمية والدعوية كانت تعقد في أمريكا. أنا زمنت هذه الفترة من 78-79 إلى 90، وأنا أسافر إلى أوروبا وأمريكا، وتعقد المؤتمرات هناك بدرجة من الحرية إحنا كنا نعجب لها، بينما لا نستطيع أن نتكلم كلمة في الدول العربية. كان في مشكلة كبيرة جدا في العالم العربي. أنا كنت موقن إنه هذه فترة استثنائية في تاريخ الأمة، لن تمضي إلى ما لا نهاية. الأمم تتغير وتتبدل، وتلك ربنا يقول وتلك الأيام داودها بين الناس. الأمة لا تبقى على حال واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأمة تضعف حتى القبيلة أو هذا لا يبقى فيها إلا مؤمن أو مؤمنان، فهما دليلان. وأحيانا تشتعل الإيمان في الناس فتصبح كلها إيمان ولا يبقى فيها إلا منافق أو منافقان، فهما دليلان. الأمة يأتي عليها تغيرات، جاء علينا وضع إحنا كنا ضعفاء جدا قبل من 1000 سنة، واجتاحنا الصليبيون، لكن الأمة الإسلامية غذيت بالإسلام، العلماء والدعاء وطلبة العلم والحكام تحولوا وكونوا دولة قوية، واستطعنا أن نخرج الصليبيين. بعض الحملات، سبع حملات صليبية جاء في تلك الوقت، واحدة من التي جاءت من ألمانيا 750,000 مقاتل عددها. الأمة الإسلامية لن تموت، ستبقى حية إلى يوم القيامة،
لأن لديها رسالة،
لأنها مرتبطة بالله تبارك وتعالى، لكنها قد تضعف، لكن ممكن أن ترجع وتقوى. الأمة الإسلامية لا تندثر، لا تزول. الفرس زالوا، الروم زالوا، دول كثيرة زالت، لكن الأمة الإسلامية لو رسمت خط بياني بتجد فيه ضعف، لكن بعد ذلك في قوة وفي منع. انتصر المسلمون على الصليبيين ثم ينتصرون على التتار، وجات بعد ذلك في أيامنا هذه في العصور الأخيرة الاستعمار الأوروبي، تخلصنا من الاستعمار الأوروبي، النفسية العربية بدأت تتغير. ليش إحنا مش شعوب كبقية الشعوب؟ لما الحكام يفعلون بنا هذا الفعل؟
إذن أنت ترى بأن هذا الحراك هو إيذان بعودة الأمة الإسلامية إلى دورها التاريخي.
أقرب، إحنا بنعتبر الآن أنفسنا أقرب. إحنا بشاركنا في المجتمعات التي نعيش فيها ناس يقول لك أنا لا أؤمن بالدين، ناس يقول لك أنا شيوعي، أنا اشتراكي، أنا علماني. يشاركنا نصارى في بلادنا. نحن لا نقول إنه إحنا أصبحنا مسلم، لكن نقول نحن في جو الحرية ننتعش، نستطيع أن في جو الظلم والطاغوتية لا يبطش بأعداء النظام، يبطش بالمسلمين، لأن المسلمين لا يهادنون ويتكلمون الكلمة الحق، بينما في الآخرين قد يهادنون ولا يقولوا كلمة الحق. فنحن في جو الحرية أقرب. ثم الجانب الذي منحاز للإسلام عندنا عدد ضخم هائل. يعني أنا من سنوات، يمكن من 15 سنة 20 سنة، قرأت في الأهرام، أجرت استفتاء، ما النظام الذي تريد أن يحكمك؟ 87% من المصريين قالوا الشريعة الإسلامية. الجو القلبي، الكثرة الغالبة عندنا من المسلمين من العرب اتجاههم إسلام، لكن في عندنا خلل في الفهم، في عندنا خلل في مستوى الإسلام. ارتقى عندنا الآن، بتجد شباب في عمر الزهور 20 سنة 25 تكلم كلام ما كنا نجده عند المشايخ في الماضي والعلماء، الآن بدأوا يفكروا وينظروا ويفعلوا، يعرفوا ما هي مشكلة الأمة الإسلامية، ما هي مشكلة الشعوب الإسلامية، كيف إحنا نستطيع أن نرتقي. أصبحت تجد مش واحد واثنين وثلاث. في عصرنا كنت أذلة، أنا كنت في كلية الشريعة في جامعة الإمام فيها، كنا نضرب إذا واحد رفع رأسه من اليساريين ومن غيره. كان أساتذة الجامعة في أستاذ جامعي إسلامي، ما في مهندس مسلم، ما في في عصرنا. أنا أذكر مرة دخلت أراجع طبيب في المدينة المنورة، أول مرة أرى هذا المنظر سنة 1963 كنت أعمل في الجامعة الإسلامية. دخلت الغرفة، التفت أدور على الطبيب، ما وجدت إلا واحد جالس وراء طاولة ملتحي. بقول له وين الدكتور؟ وين الطبيب؟ أين الطبيب؟ قال لي أنا الطبيب. قلت له طبيب باللحية؟ قال طبيب باللحية، يعني بصيرش طبيب باللحية بيكون باللحية. شاب وملتحي كذا. هذه أول مرة أرى منظر طبيب اللحية. الآن عندنا الأطباء المسلمين والمهندسون المسلمين، وعندنا الدعاء المسلمين، وعندنا الكفاءات وأساتذة الجامعات وكذا وكذا. وين اليسار الآن؟ تلاشى دوره.
إذا كان جو الحرية هو لصالح الإسلام والإسلاميين، لماذا نجد باستمرار مشايخ علماء دين علماء إسلام يقفون ضد هذا النضال الحاصل الآن من أجل الحرية؟
وأشوف أنا لا أريد أن أخوض في الآخرين، ليس من طبعي أني أنا أتكلم.
نحن لا نريد أن نذكر أسماء،
لا معذرة،
لكن هي ظاهرة.
نعم. لكن الشيء الذي أقوله، نحن نريد أن نتبين الحكم الشرعي، الأدلة. أنا كلامي وكلام الآخرين واحد، أنا بشر وهم بشر، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، قال إنما يوحى إلي، بس الميزة أنه يوحى إلي. ونحن الميزة عندنا أننا نتبع ما أوحي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في ناس يضعفون الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلم عن قوم من أهل العلم يضلون العباد. الإنسان قد يضعف، قد يوالي حاكما ويصبح يفتي الناس بما يريده الحاكم ويشتهيه الحاكم. لكن المسألة أنا يكون لكلامي عبرة وميزة في حالة واحدة، إذا جئت على كلامي بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ما في عندي دليل كلامي ككلام غيري ليس له. وأحيانا يؤتى بالدليل ويلوى عنقه كما يقول كثير من العلماء،
وهذه عاملة إشكال، لأن الإنسان العادي عندما يرى من سماته سمات العلماء يستخدم آيات قرآنية وأحاديث نبوية ليبرر للمستبد وللظالم وجوده على رأس الأمر، وليحرم على الشباب أن يثوروا عليه من خلال هذه المظاهرات التي نشهدها. فهو كيف نستخدم الدليل؟ صار إشكال هنا.
لا، هو الدليل قائب، الدليل قابل للبيان. ربنا قال وكذلك نصرف الآيات، كذلك نصرف ثم هم يصدفون. فربنا بيصرف الآيات، بيأتي بالأدلة البين، يظهرها يبرزها. والعالم الذي أتي لغة وفقه دينه يستطيع أن يظهر، وهذه ميزة العلماء الصادقين أنهم يستطيعوا أن يبينوا الحق من خلال الأدلة، فيظهر الحق ويبرز ويصبح ظاهر للناس. ولذلك العلماء الصادقين، الإمام أحمد، الشيخ الإسلام تيمية، مئات ألوف من العلماء في تاريخه، كان يقول بيننا وبينكم يوم الجنائز. تجد العالم الصادق خرج في مليون، جنازة مليون، خرج نص مليون، ربع مليون. تجد الناس الذين كانوا أذناب للطغاة والظلمة ما خرج في جنازتهم أحد ولا التفت إليهم أحد. فديننا قابل لأن يبين، الإسلام ليس خفي. إذا جاء من يلوي علاقة النصوص فهناك العلماء القادرون على أن يظهروا الحق وأن يبلوروه وأن يوصلوه إلى الآخرين.
إذن لابد مع العلم أن يكون هناك درجة عالية من التقوى والشفافية لدى العالم.
بدون شك، إذا ارتفع عند العالم الخوف والخشية من أن يقول كلمة الحق وأظهر الحق، الناس يفقهون الحق، الناس عندهم قدرة لأن يفقهوا الحق،
أو بيميزوا بالآخر بنهاية المطاف يستطيعوا. طيب، هذه الأساليب التي تستخدم الآن، بعضهم يتحجج بأنها أساليب كانت غير موجودة ولم نسبق إليها، مثل المظاهرات، الاعتصامات، الإضرابات، وثورات تونس ومصر، والآن ثورة اليمن، وأغلب ما نراه الآن في سوريا ينطبق عليه هذا، يعني أن الناس تستخدم وسائل صح ما كانت موجودة في الزمانات، لكن هي الوسائل الوحيدة المتاحة أمامهم، كونها لم تكن موجودة أو لم يشهدها الناس من قبل في إنكار المنكر والأمر بالمعروف. هل هذا يعني أنها ليست؟
أنا كنت تحدثت في حلقة تلفزيونية في الرسالة عن هذا الموضوع، سأعيد مرة ثانية تأصيل هذه القضية، لأن الناس قد لا يسمعوا البرنامج الواحد، بعض الناس لا يسمعونه. فيه شيء الآن موجود في العالم كله متفق عليه، أن من حق الشعوب أن تعترض أي شيء تريد أن تنكره، لا ترتضي. إذا كان حرب فيتنام أو حرب أفغانستان أو كذا، الأمريكيين طلع مظاهرات في بريطانيا مليون تعدادها ضد الحرب في أفغانستان وفي غيرها. أصبح عرف إنه هذا لا يقمع ولا يعتدى عليه، هذه المظاهرات.
هو في الأنظمة الديمقراطية هذا حق مكفول.
نعم.
اللي هو حق التجمع وحق التعبير، حقوق مكفولة.
هذا صحيح. هذا أصبح موجود عالميا. هل صحيح إنه إحنا أخذنا هذا اللي هو أن نظهر ما نظن أنه باطل وخطأ، أن نتكلم به، أن ننكره؟ هل هذا أسلوب شرعي ولا أسلوب تنكره الشريعة؟ علماءنا جربوا في الماضي أن يخرجوا على الحكام بالسيف وبالرمح. ما أحد يقول إنه الحسين بن علي لم يكن من سلفنا. الحسين بن علي خرج وقاتل، خرج في ثورة من الأشعث علماء، مئات من العلماء، ومنهم سعيد بن جبير، وأنكروا بالسيف. ابن خلدون في مقدمته يقول هذا مذهب للسلفي قديم، تركوا لأنه شافوا من وراءه أمور صعبة.
يعني تركوه بسبب مآلاته التي ظهرت لهم.
ولذلك جاء النهي عن الخروج المسلح على الحكام. لكن الإمام أحمد عندما رأى الباطل يتبناه الخليفة ورجال الدولة ماذا فعل في خلق القرآن؟ أنكره، ما قاتل الإمام أحمد، ما جمع الناس وقاتل، لكنه لم يسكت عليه، أنكره. لما جاء قازان التتري إلى دمشق سنة 1699 وعسكر على بعد 8 كيلو من دمشق، 8 كيلو مترات من دمشق، شيخ الإسلام جمع العلماء وجهاء دمشق وانطلق إلى قازان، يمكن كان معه 40 واحد 50 واحد، فقالوا له هذا علماء دمشق وجهاء قازان، قال أدخلوا. فدخلوا في الخيمة الكبيرة، قازان مسلم، ترك اسمه التتري وتسمى محمود، كان له مؤذنون، كان له خطباء، كان عنده قضاء، كان يقول أنا أجاهد في سبيل الله وهؤلاء الحكام ظلمة وأنا أجاهدهم. فأنكر عليه شيخ الإسلام، أنت جاي تقاتلنا نحن المسلمين وأنت تدعي الإسلام وتقاتلنا نحن المسلمين وتريد أن تغزو دمشق وتحتل دمشق، أبوك الكافر وجدك الكافر وفوا لنا، أنت لم تفي لنا. كان قازان هناك في آخر المجلس وشيخ الإسلام في آخر المجلس، فأخذ الشيخ الإسلام غضوب، كان حاد في الطباع، فأخذ يتكلم ويزحف إلى قازان يتكلم حتى وصل ركبتيه عند ركبتيه وهو ينكر عليه. كل اللي حوله أحد علماء قال والله مسكت ثيابي خشية أنه لما يضرب رأسه ما يجدب علي،
يعني هو أيقن أنه مذبوح.
ولذلك مجموعة من الذين معه فرقة لما خرجوا من الخيمة قالوا والله لا نصاحبك يا شيخ الإسلام، أنت تروح من طريق ونحن من طريق. فخرج، علم الناس بمجيء شيخ الإسلام، كان له سمعة، فبدأ يتقاطر الجند من جند قازان، وصل قازان إلى دمشق ومعه حوالي 300 يشيعوه ويودعوه من جند قازان، بينما الفريق الآخر الذي ترك شيخ الإسلام وذهب عدا عليهم اللصوص وأخذوا ما معه. قال له شيخ الإسلام، قال له ادعي لي قازان، قال له ادعوني لشيخ، قال اللهم إن كان عبدك مع شيخ الإسلام قازان يريد نصرة الإسلام فانصره إلا فأهلك، وقازان يقول آمين. هذا استوردنا إحنا من الغرب، هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول ديننا، لا يختلف عليه اثنان. نعم صار عند سلفنا القتال ممنوع، أن نقاتل الحاكم ممنوع، أن نخرب وندمر ممنوع، لكن أن ننكر، من يقول أنه ممنوع؟ أن أنكر على والي، أنكر على ابن الشارع، أن أنكر على زوجتي، على جاري، أن أنكر على الحاكم سيد الشهداء. حمزة ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله، هذا سيد. في عندنا أمران، مش أمر واحد اثنان. الأمر الأول الجهاد، ليس خسارة ولو فنينا عن بكرة أبينا قتلانا شهداء. الأمر الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس له حدود، فيش في خسارة إذا أنا قتلت وقتلت زوجتي وأولادي أكون خسران، هذا لا خسارة فيه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون. ينبغي أن نفرق بين قضيتين. بين الخروج المسلح وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون قتال. لازم نفرق بين القضيتين.
وهو حتى القضية قضية الخروج سلما اللي هو عن طريق المظاهرات والاعتصامات كما شهدنا في تونس ومصر ونشهد في اليمن وفي سوريا، حتى هذا بعض من يتحدث باسم الإسلام أو كعلماء مسلمين ينكره ويرفضه ويعتبر أنه باب من أبواب الفتنة. يعني أنت ذكرت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكثير من الناس الذين يدعون الانتساب إلى مدرسته وخاصة في الجزيرة العربية يثبطون الشباب عن أن ينكروا المنكر أو يأمروا بالمعروف.
شوف أخي الكريم، علي بن أبي طالب عندما انعزل فئة من جيشه عنه قال لهم شوفوا لكم رأيكم، ما دام أنتم في حدود الرأي لكم رأيكم، ما لم تسفكوا دما ما اعتدى عليه. ذهب إليهم ابن عباس وحاورهم، كانوا 6,000 رجع منهم 4,000 وبقي 2,000 ما قتلهم وهم يقولون برأيهم. البخاري ومسلم رووا عن الخوارج في أسانيد أحاديثهم في البخاري ناس عن الخوارج، لكن ليسوا دعاة، لا يدعون إلى، نحن لا نقاتل الناس على آرائهم وعقيدتهم. عندما الخوارج اعتدوا بالسيف وبالرمح وقتلوا أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على شاطئ النهر في العراق وبقروا بطن الجارية تبعته وأخرجوا، عند ذلك قاتلهم لكن لم يقاتلهم على رأيهم. نعم إذا كان في سيف ورمح ممنوع، هذا عواقب وخيمة، لكن إذا خرج الشعب في مصر أو في تونس وأنكر، ليس كل الناس مسلمين الذين خرجوا، في ناس يحملوا الصليب، لكن أنا الذي أتبنى الإسلام هل تسمح للشريعة الإسلامية بأن أخرج؟ هل تسمح لي بأن أقول رأيي؟ هل تسمح لي بأن أقول يا الناس يا أيها الدولة أنت ظلمتيني، أخذت داري، أخذت بيتي، تصرفت في أموال الأمة، ظلمت الناس، قتلت الشباب، أخرب؟ هل هذا الإنكار جائز بدون ما أقاتل من غير قتال؟ هذا يجوز ولا ما يجوز؟ في فرق بين أن أمسك السيف وأقاتل وبين أن أنكر ولا أقاتل. أنا لا أقول في خلاف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا شيخي قديما محمد عبد الوهاب، أنا على منهج الشيخ محمد عبد الوهاب في العقيدة، ودرست كتبه ومؤلفاته ودعوته وتاريخه وكذا. خرج على الخلافة العثمانية، خرج على الدولة العثمانية،
يعني كان ثائرا في
زمانه، وكون جيش وصارت الجزيرة العربية كلها إسلام وكلها دين. كان ظالم في أول أمره،
هو أنكر عليه بعض علماء عصره في زمنه،
صحيح كثير أنكروا عليه
كما ينكر بعض علماء اليوم كثير على الشباب.
فالشيخ محمد كان يعني دعوته نور انتشر في الجزيرة العربية وفي غير الجزيرة العربية، ما جاب دين جديد ولا جاب دعوة جديدة ولا جاب مذهب جديد، لكن دعا إلى الإسلام الصحيح.
شوف سبحان الله كيف أن هذه القراءة لتاريخ دعوته لم تعد مألوفة أو لم تعد مشتهرة بين حتى من ينسبون إلى دعوته.
لذلك ينبغي البيان. بعض الناس لا يفكرون، يعني تسيطر عليهم الفكرة، أنا لا أتهم أحدا، يعني بعض الناس قد يكون صادق مع نفسه لكنه الأفكار أحاطت به فأصبح لا يستطيع أن يفكر جيدا. ينبغي أن نفكر. أنا أقول وخلي الناس، دع الناس يتبينوا صوابي أو خطأي، أن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هناك حدود، كما أن الجهاد ليس له حدود. لا يسمى الاستشهاد في سبيل الله إذا سقط مني 100, 200, 300, 400 أو ذهب من أموالي قناطير مقنطرة، هذا ليس فتنة، هذا ليس فتنة. كذلك في الجهاد إذا أنا أمر هذا سيد الشهداء، سماه الرسول صلى الله عليه
وسلم،
هذا سيد الشهداء. يجب أن نفرق بين الحركة بالسيف والرمح والبندقية والرشاش وبين الكلمة. في الكلمة أنا إذا كنت ضعيف، شخصي ضعيف لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا ضعفي أنا. الآخر قوي في دينه كان يتكلم، يذهب إلى الحكام ويتكلم ويعظهم ويأمرونهم وينهونهم، وبعضهم كان يؤذى وبعضهم كان يفلت. هذا ليس له حدود، وهذا غير مرتبط بالعلم. هذا غير مرتبط بالعلم، بمعنى إذا أنا جاري لا يصلي أعرف أن الصلاة واجبة، أحتاج إلى علم؟ إذا أنكرت في العلم الدقيق ينبغي أن أكون فاهم العلم الدقيق، لكن إذا أنكرت في الصلاة والصوم والزكاة والجهاد وأكل أموال الناس بالباطل، هذا معروف لا يحتاج إلى علم، أنكر فيه. لكن إذا أنا كنت أنكر في قضايا خفية لا يعرفها إلا العلماء، ينبغي أن يكون عالما بها. أما إذا أنكرت في القضايا العامة صلاة وصوم وزكاة، هذا لا يحتاج إلى أن أكون عالما حتى. ولذلك ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة وعالم قام إلى إمام، قال ورجل،
لأنه يستطيع بفطرته أن يدرك أن هذا ظلم أو عدل.
هذه القضايا العامة الناس يعرفونها.
دكتور عمر، كنا نتكلم عن إنكار المنكر، وأن هذا الذي رأيناه في تونس ومصر ونراه الآن في سوريا وفي اليمن من إنكار لا خروج فيه بالسيف أو بالقوة، هذا لا غبار عليه. هناك الحالة التي حصل عليها خلاف بين الناس، الحالة الليبية، لأن الليبيين عندما أرادوا أن يخرجوا على نظام القذافي لم يمهلهم، فاضطروا إلى أن يحملوا السلاح، لم يكونوا قادرين حتى على أن يردعوا قوته بقوتهم الضعيفة والمحدودة، فلجأوا إلى الاستعانة بالمجتمع الدولي الممثل الآن بحلف شمال الأطلسي. هل هذه تعتبر حالة خاصة أم ينطبق عليها ما ذكرته مسبقا، اللي هي قاعدة أنه ينبغي أن لا يكون ثمة لجوء للسلاح؟
شوف أخي، يعني الذي حدث في مصر وتونس والذي يحدث الآن في اليمن لم يخرج عن القاعدة العامة في الخروج السلمي. يعني حتى أهل اليمن على الرغم مما أصيبوا به والقتلى والجرحى لم يحملوا سيفا ولم يحملوا، والدولة ما نزلت الجيش والشرطة لتقتل الناس، نزلت في حدود معقولة يتحملها الناس. مصر كانت أخف وتونس كانت أخف. في ليبيا خرج الناس غير مسلحين، لا يريدون أن يقاتلوا، أرادوا أن ينكروا على حاكم بلادهم. هذه المدة الطويلة التي أذاقهم بها الخسف والعسف والضرار وأخذ الأموال، ليبيا دولة متأخرة. يعني نعرف أحوال ليبيا، يعني بدأ فيها شيء من الإصلاح منذ سنوات قليلة، وإلا دولة غنية ثرية ولكنها دولة متأخرة، والأموال تبدد وتصرف بطرق لا يرضاها الله ولا تنسجم مع الشريعة الإسلامية. خرج الناس منكرين، ما خرجوا بالسيف وبالرمح، فخرج سيف الإسلام القذافي على التلفزيون أول خطاب تحدث عن كل ما يجري الآن، قال إحنا سنخرج بالجيش، سنقتل، سندمر، سيخرج المصريون من البلد، العاملون من البلد، النفط سيحرق، تكلم عن كل ما سيحدث أو على كل ما حدث الآن في خطابي. وفعلا خرج بالدبابات وبالصواريخ وبالطيران وضرب الناس الذين يحكمه، وقال أنا لا أترك الحكم. القذافي قال أنا غير مستعد لأن أترك الحكم، إذا أردتم تتركوا الحكم سننسف ليبيا سندمر، وقال كلام لا يجوز للإنسان أن يردده لقدارته. الدولة الشعب وجد نفسه ما في عنده سلاح بجانب القوة التي يملكها القذافي. فالشيء الذي عند الدول الغربية الآن الذي في هيئة الأمم ومجلس الأمن أن الدول الضعيفة ينبغي أن تنصر وأن كذا، قد يستعملونه استعمال صحيح وقد يستعملونه استعمال غلط. نحن علماء الإسلام لا نستجيز بأن ندعو غيرنا من الكفار ليحمونا، لكن في أحوال استثنائية، يعني وصلت دبابات القذافي إلى بنغازي آخر معقل لهذا وستدمر بنغازي، فعندما جاء الحلف هذا وصد هذه القوة التي، أنا لا أقول أنه يجوز لنا استعمال هذا، لكن قد نضطر إليه. هذا ليس من باب التجويز وإنما من باب الإضطرار.
لكن لو رجعنا إلى الحالة التي بدأنا بها، تذكر أنت قلت بأن السلف بداية خرجوا بالسلاح لينكروا المنكر على الحاكم، فبالمآلات بسبب المآلات تبينوا أن هذا لم يكن صحيحا، يعني من جاء من بعدهم فأفتى بأن هذا الطريق لا يجوز بسبب مآلاته. الآن الناظر إلى ليبيا، وربما يكون هذا سبب خلاف بين الناس الآن، ناظر إلى ما آلت إليه الأمور في ليبيا، الأمر في غاية التعقيد، حلف الناتو لا يريد أن يحسم الأمر، ذرك الأمور معلقة، كثير من المنظرين العسكريين والسياسيين في الغرب يقولون بأنه بالأغلب مآل البلاد إلى أن تنقسم إلى قسمين، قسم مع الثوار يكون موالي لأوروبا وأمريكا، وقسم يظل مع القذافي الذي تدعمه الجزائر فيما يروى أو يقال، وتدعمه بعض دول أفريقيا. إذن قد نغير رأينا إذا رأينا المآلات، أليس هذا واردا؟
نحن في واقعة معينة محددة، الحاكم فيها استعمل السلاح، ونحن بين أمرين، إما أنه نقاوم الناس، نقاوم الحاكم وجيشه بصدورنا العارية فيذهب عشرات الألوف ومئات الألوف، وإما أن نستخدم الشيء الذي يتجيز له الدول الغربية أن يكون عونا في مثل هذه الحال، كما رأينا في كوسوفو. كوسوفو قتل ألوف من الناس، وعندما جاءت الغرب بطياراته ودباباته وأسلحته وعيد الأمر إلى نصابه. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في شعب أبي طالب محاصر، هو والمسلمون معه، كانوا محاصرين، جلسوا 3 سنوات. الرسول صلى الله عليه وسلم ما استعان بالمشركين، لكن جاء ناس من عقلاء المشركين ورفعوا هذا الظلم على المسلمين، وأرادوا أن يمزقوا الصحيفة التي كتب فيها هذا الظلم وهذا الباطل. هل يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبوا لا أريد عونكم؟
ليس معقولا هذا،
ليس معقول. في بعض الأحيان في هناك أحوال استثنائية. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق عندما أراد أن يعطي غطفان ثلث ثمار المدينة، فاستشار الأنصار، قالوا والله وهم كفار ما كانوا يطمعون أن يأخذوا منها تمرة إلا إذا ردنا ذلك، إذا كان هذا وحي من السماء نحن نقبل، أما إذا كان شيء تصنعه لنا فنحن لا نريد. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة. هذا استثناء، الأحوال العادية لا يجوز أن أعطي أنا غطفان أو أعطي قريش أموال، لكن إذا اضطررت إلى هذا أفعله، فهذا استثناء من القاعدة وليست القاعدة. أنا لا أقول بجواز أن نأتي الجيوش الغربية وأدعوها لأن تقاتل معي، لكن إذا اضطررت إلى ذلك المضطر يركب الصعب.
هو من الناحية النظرية كلام صحيح ومنطقي، لكن المشكلة أن الناس تقارن حالة بحالة، وكثير من الناس الآن يقارن أننا في عندما جاء الغزو الأمريكي للعراق كثير منا وقف معارضا على أساس أن هذا غزو ولا يجوز، بينما الذين استعانوا بأمريكا لتأتي وتسقط نظام صدام حسين كانوا يستخدمون نفس المنطق، إنه هذا الرجل ظلمنا قتلنا، أكل أموالنا، فعل بنا، ونحن نريد أن نزيل ظلمه بالاستعانة بالآخر. فهذه المقارنات في بعض الأوقات تزيد من الارتباك الذي تشهد.
هو لو كان في منطق في البلاد العربية، وكان جامعة الدول العربية جامعة فاعلة، وكان نظامها فاعل، وكانت تنصر المظلوم على ظالمه، ما بيكون عندنا الإشكاليات التي جاء بها الغربيون عندما جاءوا لينصروا ليبيا، جاءوا بها فعقدوا المسألة. لكن الدول العربية خاصة أنه نحن الدولة الكبيرة كان عندها إشكال في هذا الوقت،
مصر. بل على العكس، اللي عملوه جامعة الدول العربية الحقيقة أنهم اجتمعوا وألقوا الكرة في ملعب مجلس الأمن، قالوا يا مجلس الأمن تصرف، نحن عاجزون عن التصرف.
فكان في مشكلة في القضية. وضع ليبيا وضع استثنائي الذي يقول أن الاستعانة بالكفار جائزة مخطئون، والذين يقولون إذا وجدنا اضطرار شديد لا نقبل معونة الآخر إذا كان كافرا، أيضا في مشكلة. هذه اضطرار، والقاعدة قاعدة الاضطرار هذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، سواء في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة ولا في الجهاد، في كل شيء. الإسلام يكلفني بالعمل من حيث انتهت قدرتي. صلي قائمة، فإن لم تستطع قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أنا أبدأ من حيث أستطيع، لا يكلفني الله فوق الاستطاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمشرك ارجع فإنا لا نستعين بكافر، لكن في الهجرة استعان بكافر ليدله على الطريق. ليش؟ لأنه كان محتاج إليه، ما في عنده إلا هذا الخيار.
الضرورات تبيح المحظورات.
فهنا قضية اضطرارية.
هذا الاستثناء على القاعدة يقابله أيضا استثناء من نوع آخر ومنطق آخر يتعلق بحالة البحرين. ما حدث في تونس ثم في مصر أثار الشباب في كثير من الأماكن العربية، حيث يتوقون إلى أوضاع سياسية أفضل، ومنها البحرين. لكن البحرين كثير من علماء الإسلام السنة اعتبروها حالة مختلفة عن حالات الثورات الأخرى، ولذلك لم يكتفي كثير منهم بأن لا يساند الثورة في البحرين، بل وقف ضدها واعتبرها خطرا على السنة أكثر مما هي مطلب للحريات إلى آخره. هنا في إشكال حقيقي يحتاج إلى تبيان، وهو أنه رغم ما نختلف فيه مع الشيعة في قضايا عقائدية، وهذه قضايا مر عليها أكثر من قرن من الزمان، إلا أنه إذا كانت هناك مظالم حقيقية أين نقف؟ ماذا نفعل؟ وكيف نقيس وكيف يقدر العالم الشرعي الخطر؟ كيف يتعرف عليه حقيقة حتى يتمكن من أن يعطي الرأي أو الفتوى التي يطمئن إليها بأنه هذا الذي يحدث في البحرين هي يد إيرانية وليس له علاقة بمظالم أو تظلمات؟ لأن الجدل في قضية البحرين يدور حول هذا الموضوع. يعني أنا أذكر وأنا طالب من طلابك في ثانوية عبد الله السالم، مرة كنا جالسين مع بعض أنا ومجموعة من التلاميذ زملائي، وكنت أنت جالس، وكان الله يرحمه الشيخ محمد عبد الرحمن كان معنا، وسألك أحد الطلاب أنه في لعبة جديدة نازلة في السوق اسمها فليبرز، فقلت أنت إيش هذه الفليبرز؟ لازم أنا أروح أشوفها وأطلع عليها حتى أتمكن من أن أحكم بحلها أو حرمتها، لأنه ما أستطيع أن أحكم بما يقول لي أو يصف لي الآخرون. يعني لو أسقطنا هذه القصة على قضايا السياسة التي يختلف فيها الناس، نجد أنه في حاجات متشابهة.
وشوف أخي، قابلية أن نحكم بالعدل مع كل الناس موجودة عندنا نحن المسلمين.
العدل أصل.
المسلمون عاش في ظلهم اليهود والنصارى، والآن عندما تسأل المثقفين من النصارى المعقولين في كثير من الدول العربية يقول لك نحن نقبل يحكم المسلمون بالإسلام، لأن يعني الإسلام أيضا بيعطي نوع من الحرية إلى غير المسلمين ويعطيهم مساحة واسعة في الالتزام بتعبداتهم وقضاياهم الخاصة بأنفسهم. فنحن في ديارنا استضفنا المسلمين في عدة ملايين كان في الأندلس من اليهود، ووصلوا إلى مرتبة الوزارة في بعض الأحيان. فنحن عندنا قابلية لأن نحكم الناس الذين يخالفون في العقيدة ويخالفون في بعض القضايا في ديننا، أن نحكم معهم بالعدل بشرط أن لا يرفعوا السيف. الذي يحدث في البحرين كالذي يحدث في طهران، كالذي يحدث في إيران. طهران فيها 1,000,001 من أهل السنة، ما فيها ولا مسجد لأهل السنة، ولا مسجد لأهل السنة. اليهود لهم نائب في البرلمان في إيران، أهل السنة ما فيش لهم نائب. إيران قررت أن الدولة الشيعية هذه التي أقاموها مبدأ دينها الشيعة، ليش ما حطوا الإسلام؟ أنا أنكر هذا الظلم اللي وقع. اللي أهل السنة في إيران عدد كبير، قد يصل ل40%.
ما هو أن يظلم أهل السنة في إيران لا يبرر أن يظلم الشيعة في أماكن.
أنا لا أقول أن يظلم، لكن أقول هذا مثل هذا، هنا وقع ظلم وهنا وقع ظلم. أهل السنة في البحرين ما ثاروا، ما يدلك على أن القضية طائفية وليست قضية حق وعدل وصواب. نحن لا، إذا حكمنا دولة إسلامية وفيها شيعة لا يجوز أن نقتلهم وأن نأسر نساءهم وأن نضرب أطفالهم ولا نعلمهم ولا نوظفهم. نحن نعطيهم حقهم الذي أعطاهم إياه الإسلام، وأعطاهم شيء كثير أكثر مما تعطيه الدول الغربية، لكن أن يثوروا ليجعلوا المبدأ الذي يريدونه في عقولهم. أنا لا أقول أن البحرين عادلة، لا أتمنى أن البحرين عادلة حتى مع أهل السنة، لكن ليس فيها هذا المستوى من الظلم الذي يتحدثون عنه. إذا جاءت حكومة بحرينية شلنا هذه الحكومة وجاءت حكومة بحرينية، ماذا يريد الشيعة في إيران؟ أي مستوى من الحكم يريدونه؟ كل الدول الخليجية جنست إيرانيين بعدد ضخم، في الكويت وفي البحرين وفي غيرها جنسوا على الضخم. لماذا ينكر إذا جنس العرب؟ وإيران قد جنس منها أعداد كبيرة جدا، مش بس في البحرين، في البحرين وفي غير البحرين.
في دول الخليج
يعني في عنصر دخل في البحرين مش موجود في مصر، مش أيوة. موجود في تونس،
صحيح،
مش موجود في اليمن،
صحيح. عنصر الطائفية موجود بشكل واضح في منطقة الخليج ومنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، لكن ألا ترى أو ألا تخشى كمراقب وكرجل من أهل العلم يسأل ويستفتى، أنه من المحتمل أن تكون الطائفية أو القضية الطائفية شماعة تستخدم من قبل الحكام حتى لا يحسنوا من أوضاعهم؟ يعني يخوف أهل السنة بأنه يا جماعة إذا إحنا غيرنا وبدلنا وإذا إحنا حسننا الخطر سيكون عليكم من إيران ومن الشيعة.
أنا لا أدعو إلى ظلم الناس. قول ابن واحد ما دمت أنا مسلما أنا أدعو العدل، مش بس مع الشيعة والسنة في البحرين، أدعو إلى العدل وأن لا يكون ظلم على الناس. لكن تحميل الأمر فوق طاقته وأن يكون الدافع إليه الدافع القلبي والدافع الخارجي أن يكون لإسقاط هذا النظام ليكون حظ الشيعة أعلى من ذلك وقد يستلم الحكم في هذه الصورة، هذا تصعيد للأمر فوق ما يستحق.
أنا الذي أخشاه دكتور عمر، الذي أخشاه أن الخلافات التاريخية العقائدية مع الشيعة تطفو إلى السطح كلما حصلت أزمة سياسية وتستخدم كوسيلة. يعني في العراق استخدمت، تستخدم في باكستان وفي أفغانستان، تستخدم في لبنان، تستخدم في كل مكان. ألا يمكن أن اندفاع، يعني انطلاقا من فطرتنا ومن تعاليم ديننا الحنيف، أن نتفق مع كل الناس سنتهم وشيعتهم نصرانيهم ويهوديهم وصائبة وأي ملة على مجموعة من القيم الإنسانية الثابتة نحتكم إليها، وما تكون التخوفات الطائفية والعقائدية حجر عثرة بحيث يمنع الإصلاح.
شوف، في فرق بين أن نكون نحن الأكثرية الغالبة وبين نكون أقلية أو متساوينة مع غيرنا. يعني في مدينة تابعة لإسبانيا في إفريقيا اسمها مليللة،
اللي جزء من المغرب،
70,000 تعدادها 70,000 في المدينة، 35,000 مسلمون و 35,000 غير مسلمون. حلت إسبانيا، حلت المشكلة. إذا جاء رئيس مسلم يوسع المسلمين في مساجدهم ومدارسهم وكذا وكذا، وإذا انتخب الناس واحد غير مسلم بيوسع على الآخرين وبضيق عليها، لكن المسألة انتخابات حرة، اتفقوا يا مسلمين وتجيبوا. فأحيانا هذولا ما بيتفقوا المسلمين فينجح غير المسلم فيضيقوا عليهم. نحن في العدل ليس له حدود، ولو كان على آبائنا وأمهاتنا
مطلق،
نعدل مع الكل، نعدل مع الكل ونساوي بين الكل، لكن لا نريد أن يرفع الأمر من غيرنا إلى درجة تكبتنا نحن. أما أنا فأنادي بالعدل في البحرين مع كل الناس سواء كانوا سنة أو شيعة، لكن ننادي الطرف الآخر أيضا أن يعتدل في موقفه.
صحيح،
لا يزيد الأمر فوقه. العدل ينبغي أن يكون مطلق مع الكل، لا يجوز أن نقتل الناس ونضربهم ونأخذ أموالهم، ينبغي أن نعدل بيننا وبينهم.
حتى إيران نفسها فيها تيارات تطالب بالإصلاح وتطالب بالتغيير وفيها خلافات. أنا الذي أتمناه، يعني أتمنى أن أراه، وربما يؤيدني فيه البعض ويخالفني فيه البعض، أن علماء المسلمين من السنة لا يكون لهم دور مساهم في تأجيج ظاهرة قد لا تكون بالخطورة التي نظنها، لأن هؤلاء جيران، إيران ستظل جارة بغض النظر يعني عن الخلافات التي بيننا وبينهم. فاستخدام إيران أو أصحاب الملة الشيعية في مناطق الخليج كمرهب ومفزع ومخوف ضد التغيير المطلوب، يعني ما في دولة من دول الخليج أصلا سوي فيها الوضع.
بس أنا أضرب مثال مرة ثانية، أضرب مثال باليهود والنصارى. عاشوا في ديارنا، عاشوا في قرانا، في باديتنا، ما شعروا بالظلم، ما شعروا بالكبت. يعني قابلية الإسلام لأن يعيش في ظلاله كل أنواع البشر. نحن ربنا إيش قال بالنسبة للعقيدة؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما من حسابك عليهم من شيء، ما بيجوش تحاسب الناس، أنت تبلغهم بس آمن أو لم يؤمن. نحن لا نحاسب الناس على عقائدهم وأقوالهم وإن كنا نحاورهم. شيخ الإسلام كتب كتاب مع اليهود، ابن القيم كتب كتاب، نحن حاورنا علماءهم، لكن ولو خالفونا ولو كفرونا ولم يؤمنوا بديننا لا نحاربهم ولا نقاتلهم. وكذلك مع الشيعة، وجدت الشيعة في تاريخنا، والخوارج حاورناهم. مشكلة الخوارج أنهم كانوا يتبنون القتال، رضينا بهم أو لم نرضى بهم.
والخوارج كفروا الصحابة، يعني برضو عندهم مشكلة،
ومع ذلك إحنا ما عمل لهم بمثل ما عملوا به، بس ما يقاتلوا، ما يرفعوا السيف علينا، ما كانوا لم يكونوا يقبلوا بهذا، هذه المشكلة.
إذا نحن يعني هناك خطان في الوقت الذي نحذر فيه من أن يكيد الآخرون لنا، لابد أيضا أن نحرص على أن نكون منصفين وعادلين في تعاملنا معهم. صحيح.
هذا ندعو به كل دولة فيها شيعة وغير شيعة، حتى لو فيها نصارى كمصر أو غيرها، أن نعدل مع الناس، لا نظلم الناس، لكن في الوقت نفسه لا نقبل. بعض كبار النصارى الآن في بعض البلاد العربية بيصرحوا تصريحات مرة، بيتكلموا كلام مر يثيرنا،
هذا بسبب ضعف المسلمين
ويثير شبابنا. نحن نريد أن العدل،
وأيضا في ساحة التحرير ضرب مثل من التعاون والتآخي على أساس القيم الإنسانية الثابتة بين المسلمين والنصارى.
فنحن لا نجزع من أن يوجد عندنا ناس يخالفوننا في الدين، ونحن مأمورين بأن نقيم العدل بيننا وبينهم، وأحكم على أبي وأمي ضد يهودي وضد نصراني، لكن بشرط أنه يعني الصنعاني رحمه الله كان من علماء اليمن الكبار، دعا الحاكم في عصر قال له أنت سويت هيك 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 يعني أشياء، قال له أنا، كشف الحاكم على القضية، وإلا الذي فعل هذا الفعل واحد يهودي ليضير الشيخ الصنعاني عند الحاكم، قال له أنا ما سويت هيك، ما بصوم، مش ممكن أنا أظلم يهودي ولا أظلم كذا ولا بدي أقتله ولا أقول للناس روحوا اقتلوا الناس في بيوتهم وفي، هذا مش معقول. فلما كشفوا وجدوها فرية من الآخرين. نحن يقول صحيح أنا بدعو للعدل والاستقامة وعدم ظلم الناس، لكن أيضا في الطرف الآخر ينبغي أن يكون الناس عادلون.
نعم.
بصرش إيران يكون عندها 40% من أهل السنة تعاملهم بهذه الطريقة وبعدين تدعونا إلى أن نعدل في إيران. بصرش ما يكونش في إلا مساجد الشيعة في 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 البحرين لهم مساجد خاصة بهم ولهم حصينيات خاصة بهم، وهم تعداد في نصف التعداد السكان، ليش ما إيران تسمح لأهل السنة؟ ليش الظلم؟ ليش يظلم أهل السنة؟ لماذا يقتل الناس؟ لماذا يسجن الناس؟
هو الظلم
ويشرد الناس فيه.
انتهى وقت هذا الحوار، لكن أنا أريد أن أنهي بفكرة لها علاقة بإيران. الظلم في إيران ليس مقتصرا على السنة. جماعة عربستان الأهواز العرب في منطقة الأهواز هم شيعة معظمهم،
صحيح،
ولكنهم أيضا يشكون من كثير من المظالم. على كل حال في نهاية هذا الحوار أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور عمر، ولعل الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا فرصا أخرى للحوار، وأشكر لكم حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.